سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى شرع ومنهاج. مرحبا باسم الجميع بضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا بكم.
مرحبا بكم الأخوة المشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخ الكريم، أهلا بكم عبر الشاشات الناقلة المشكورة القصيم وصال صفا كيف فور شباب الثقافية الثانية درر الشام دار الإيمان الأحواز الجميلة. الأحواز كان اسمها أحواز ونتغير إلى الأحواز، بالإضافة إلى أن قناة مكة تبثه مسجلا، كما أن لكم إخوة يبثونه عبر رابط على اليوتيوب في قناة أخيكم ناصر الصالح مبثوث في تويتر. عنوان هذا اللقاء عنوان حقيق بالوقفة معه، حفظ المال وإنفاقه. للحديث ربما بوابة في كل لقاء، وأحسب أن يعني أقرب بوابة للحديث في هذا العنوان العريض هو الحديث عن أهمية المال في الإسلام وحقيقة المال في الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للمال، نجد أن المال في معنى الشريعة وكذلك أيضا في استعمال العرب أنه ما يتمول أو ما يتمول به الإنسان سواء لذاته أو لغيره، ويشمل لذلك النقدين من الذهب والفضة، كذلك أيضا بهيمة الأنعام، كذلك العقار، وغير ذلك أيضا مما من عروض التجارة، وما يملكه الإنسان لذاته مما ينتفع به ويستعمله سواء كان من الألبسة أو الأواني فهي من مال الإنسان. والمال قد جاءت الشريعة ببيان منزلته وحفظه وكذلك أيضا بيان حرمته، ولهذا كان في الإسلام من الضروريات الخمس التي يجب أن تحفظ، ومنها حفظ المال. وحفظ المال جاء في الشريعة من جهة حياطته في نفسه في ذاته، سواء كان مالا خاصا أو كان مالا عاما. العام من جهة الوالي وضبطه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار، وكذلك أيضا في مال الإنسان في ذاته. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في حجة الوداع لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام الناس، قال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن حرمة الأموال كحرمة الدماء، وذلك أن الإنسان مصان في دمه، مصان في ماله، ولا يجوز للإنسان أن يأخذ منه دينارا واحدا إلا بطيب نفس منه، ولهذا جاء في الخبر قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فلا بد من طيب النفس، ولهذا جاءت محرمات مغلظة جدا من الكبائر ومن أكبر الكبائر ومن الموبقات، وذلك في المظالم المالية منما يتعلق بالربا. وقد جاءت الأدلة الكثيرة متضافرة في بيان خطورته وشدته وغلظ عاقبة أمره، كذلك أيضا ما يتعلق بالحدود، وهذا أيضا مما يدل على حفظ المال من جهة السرقة، وقد جاءت الشريعة في حد السارق بالقطع، وذلك صيانة للمال وحفظه، سواء كان ذلك من المال الخاص أو كان ذلك من المال العام المصان. وكذلك أيضا ما يتعلق بالشريعة من جهة الإسراف والتبذير، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره لكم قيل وقال وإضاعة المال. والإضاعة فإنها في أي باب يضع الإنسان المال في متعة أو في شهوة أو نزوة وأسرف عن الحد المأذون به شرعا فإنه مذموم، بل إنه حتى لو فعله الإنسان في استمتاعه لذاته واستمتاع ذريته، إذا كان ذلك خارجا عن العادة فإن ذلك يكون من المآثم التي نهى الله سبحانه وتعالى، نهى الله عز وجل عنها لدخوله في السرف، ولهذا الله عز وجل يقول ولا تسرفوا، وهذا أيضا وجاء في حديث عبد الله عمرو بن شعيب عن أبي جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، وهذا إشارة إلى أن الإنسان في سرفه في أي موضع حتى لو كان في مأكل ومشرب أنه منهي عن ذلك، فيجب عليه أن يحفظ المال في ذاته كما حفظته الشريعة أيضا من تعدي غيره عليه.
ذكرتم في مجمل حديثكم عن أهمية المال في الإسلام وحقيقته شيئا من الوجوه التي أرشد إليها الإسلام وربما اهتم بها في شأن حفظ المال، هل من إفاضة في شأن عناية الإسلام بحفظ المال، طرائق حفظ المال؟
بالنسبة لحفظ المال، نقول الشريعة قد اهتمت بحفظه، وتقدم الإشارة إلى أنه من الضروريات الخمس التي أوجب الشارع حفظها، سواء كان ذلك على الحاكم والسلطان بأن يحفظ على الناس أموالهم، وذلك بإقامة الحدود على السراق وعلى المغتصبين، كذلك أيضا من جهة التشريع والأحكام الشرعية، وذلك الربا والغش وتغليظ ذلك حتى لا يؤخذ شيء يسير من مال الإنسان. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما جاء في الصحيح: لمن اقتطع شبرا بغير حق فإنه يطوقه من سبع أراضين ومن مال امرئ مسلم. وهذا الحديث في إشارة إلى أن التغليظ في العقاب حتى لو كان شيئا يسيرا، حتى لو كان شيئا يسيرا يغلظ الله عز وجل فيه. وقد جاء في حديث أبي هريرة أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، يعني ولو كان شيئا يسيرا. وقد جاء أيضا في حديث أبي هريرة وفي الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تؤدون الحقوق إلى أهلها ولا يقتصون الله من الشاة القرناء إلى الشاة الجماء. هذا التغليظ في أمور الأموال وحفظها والترهيب منها إشارة إلى عظم منزلة المال في الإسلام بالترتيب في الحدود، وهي من أغلظ الحدود في ذلك وهي القطع، وكذلك أيضا من جهة التغليظ في العقاب بالآخرة جاء هذا النوع من الحفظ. ثم أيضا كما حفظته عند الإنسان لا يسرف فيه وألا يعتدي غيره عليه على ذلك المال، كذلك حفظته من جهة مصارفه وخروجه حتى لا يخرجه الإنسان كما يريد، فيخرجه مثلا في سرف أو غيره. فجاءت الشريعة في هذا الأمر. ثم نجد أن الشريعة كما أنها حفظت المال من سطوة الغير عليه، حفظته أيضا من شره الإنسان فيه، من إضاعته، وكذلك أيضا من البغي والبطر فيه. فذمت الشريعة الكنز المال والادخار والمكاثرة فيه والمنافسة، جاءت بهذا النوع ضبطا لذلك الأمر وكذلك حفظا للمال.
ذكرني حديثكم في شأن عناية الإسلام بحفظ المال في شأن السرقة بالذات، كون الإسلام رتب ربما القطع في السرقة على كون المسروق محروزا، يعني موضوع في حرز، ولهذا يعني كأني بالإسلام يعني ربما يلفت نظر صاحب المال إلى إحراز ماله وحفظه لئلا تطاله أيدي ربما الغاصبين أو السراق، ولو طالته فيكون حينئذ السارق ملوما وقد يقام عليه الحد. أما إذا كان المال غير محرز فقد يلام ربما صاحبه،
يعني هذا من مقتضيات الحكم، هذا من مقتضيات الحكم والدليل الخطاب ومفهومه وليس من صريحه، ولكن يعني هناك أدلة كثيرة من جهة حفظ المال وحياطته التي تدل على هذا المعنى.
الحديث عن المال ربما يفرض حديثا سبق الحديث عنه مرارا في مجالس كثيرة في قضية أو شأن مصارف المال، إن كان المال المبذول واجبا على المرء كالزكاة ونحوها وغيرها، المامة سريعة، التفاتة سريعة إلى مصارف المال.
بالنسبة لمصارف المال نجد أن الشريعة قد عددت هذه المصارف ونوعتها، وذلك لاختلاف حاجات الناس ومواضعهم، وذلك نجد أن الشريعة جعلت من المصارف ما هي مصارف واجبة، وذلك كالزكاة ونفقة الإنسان على نفسه وعياله وعلى من وجه يجب عليه أن يحفظ عليه قوته، كما أمر الله عز وجل بذلك في قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. والمراد بالصدقة في هذه الآية هي الزكاة كما جاء عن عبد الله بن عباس وغيره، وكذلك أيضا في قول عبد الله بن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل كما جاء في صحيح حديث عبد الله بن عباس قال: أعلمه أن الله أفترض عليهم زكاة تأخذ من أغنياء وتردوا فقرائهم، فهذا من الأمور الواجب التي يجب على الإنسان. وقد جاءت أيضا في حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس. فهذا إشارة إلى تأكيدها وحفظها من جهة الأمر الواجب، من جهة أيضا نفقة الإنسان على أهله وذريته كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يملك قوته. وهذا إشارة إلى أنه يجب عليه أن يقضي هذه الحاجات الواجبة عليه، فلا يمسك، فلا يبسط يده كل البسط، ولا يجعلها مغلولة أيضا إلى عنقه. هذا من الأمور الواجبة التي أوجب الله عز وجل. ثمة واجب عارض، هذا واجب عيني على الإنسان أن يفعل. ثمة واجب عارض، وذلك في حال الاستنفاق، أي استنفاق مثلا الحاكم والوالي عند كارثة أو نازلة من المسلمين، فإنه يجب عليهم أن يسودوا تلك الحاجة ويكون ذلك بفروض الكفاية، ويتعين على الإنسان أيضا في ذاته إذا وجب مثلا وجد أحدا ملهوفا أو مغاء أو يحتاج إلى إغاثة فيجب عليه أن يعينه لأن يتعين عليه بذاته وذلك لقيام الواجب عليه. ثمت أيضا مصارف مستحبة وذلك مما من نفقة الإنسان للأقربين وفإنها صدقة وصلة، كذلك أيضا بالهدايا هدية على الأقربين فإنها أفضل من الصدقة على الأبالين كما جاء في حديث ميمونة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما أعتقت جارية لها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لو أعطتي أخوالك كان أعظم لأجلك. وهذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو جعلتيها لأخوالك، ومعلوم أن الخدم والجواري في الغالب أن هذا ليس من الضروريات وإنما من الحاجيات، وفرق بين الحاجيات والضروريات. فلما كان الاعتاق في ذلك دون الإعطاء على الأقربين من الأخوال دل على أن للأخوال هدية، وأما أن يعتاقها في ذلك من الصدقة عليها فنقول هدية للأقربين هي أفضل من الصدقة للأبعدين. ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي بالأمر المستفيض من الأمور النافلة التي ليس لها حد وحصر من أمور الصدقات والأوقاف والبذل والهدايا والإقراض وغير ذلك مما دلت الشريعة عليه. فالشريعة تحددت المصارف ورتبتها، والموفق من عمل بالفاضل والفاضلات التي في الحال وكذلك الفاضلات بالنسبة له، فالناس يتباينون من جهة الفاضلات بحسب الإنفاق وكذلك أيضا بحسب نوع المال. وقد جاءت الأدلة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الرقاب أفضل قال أنفسه عند أهلها، فقد يكون من مالك شيء نفيس فيكون هذا الصدقة بالنسبة لك هو أفضل من الصدقة من مال غيرك في ماله إذا أراد أن يخرجها، فالنفاسة تختلف معاييرها عند الناس. ربما يكون الإنسان لديه في ماله شيء هو في مقادير الناس شيء تافه ولكن عنده له ثمن وقيمته في السوق ليست بذاك ولكنه عنده نوع من الحظوة، فإنه ينبغي له أن يعلم أن النفقة من هذا النوع النفيس فإن هذا هو أفضل من غيره. ولهذا في قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني مما يحب من ماله، مما يحب الإنسان في نفسه ولو اختلفت أمزجة الناس في نفوسهم في حال فعال أموالهم. ولهذا ينبغي أن تخرج النفقة في مال الإنسان من أطايبها وفضلها حتى يتقبلها الله عز وجل بخلاف ما كان رديئا من أمور النفقة. لهذا المصارف اهتمت بها الشريعة من جهة مواضعها وكذلك من جهة عينها أي جنس المال الذي يخرج ويخرجه الإنسان.
إذن الشيخ الكريم أستطرد هنا بعيدا عن الموضوع نوعا ما، إنما خطاب لمن يبخل بحق الله عز وجل الواجب أو بحق ذريته من نفقة ونحوها. أعجب منه كيف يبخل والله عز وجل كما فضتم أنه يكافئ هذا المنفق النفقة الواجبة بأجور عظيمة كما جاء في الحديث المحفوظ المشهور إن أعظم صدقة ما تضعه في امرأتك في امرأتك. السؤال ما التوجيه لمن ربما يبخل بالواجب عليه؟
هو جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص وقد أخرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى ما تضعه في فم امرأتك، وجاء في لفظ في فم زوجتك. المراد بهذا في الفم لأن الإنسان حتى طعام اللقمة التي يضعها يحتسبها فتأتي في ذلك أجرا، يأتي في ذلك أجر وعليه ثواب. وبه نعلم أن بعض الأعمال والنفقات التي يفعله الإنسان يفعلها بداهة أو طبعا من غير استحضار شيء أنه يؤجر عليها، ويجب عليه إن أراد الأجر أن يستحضر النية. وكثير من الناس يفعلون أعمال طائلة من هذه الأمور التي ربما تخرج بلا نية، وربما يحرم الإنسان في ذلك أجر لاستحضاره مثلا لمحمدة أو منقبة أو رضا أو نحو ذلك. فنقول مثل هذه الأشياء ينبغي الإنسان أن يستحضر النية حتى يثاب على ذلك. إذا كان هذا في الزوجة كذلك أيضا في الولد وفي الأولاد من البنين والبنات، كذلك في الأب والأم وهي من الصدقات. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة كما جاء في المسند والسنن أن رجل جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر قال تصدق به على زوجي، قال عندي آخر قال تصدق به على ولدي، قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر قال أنت أبصر به، يعني أنت أعلم بالمواضع. وذلك لاختلاف الناس، من الناس من عنده أبوين، من الناس من ليس عنده أبوين لوفاتهما، ومن الناس من لديه مثلا أخ محتاج منهم من لديه أخ مكفي. ولهذه الأمور تختلف بحسب الحال. مواضع الناس من جهة الإنفاق لا تستطيع أن تضبط تقول صدقة أن إعطاؤك لأخيك أفضل من إعطائك مثلا لجارك، قد يكون الأخ غني ومرتفع جدا وأغنى منك، هل يبقى هذا الأمر مضطرد لكل الناس؟ لا، نقول قد الجار باعتبار أنه أحوج من وجه، وهكذا يختلف بحسب مواضع الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت أبصر، يعني أبصر بمواضع الحاجة فانظرها ثم أنفق.
المكاثرة في المال جاءت الشريعة منها بمواقف، إنما المرء المسلم الإنسان فطر على حب المال، ثم جاءت أيضا نصوص شرعية تحض التاجر الصالح أن له من يعني الأجور ما له في هذا، وله أيضا ربما يعني موقف، ولهذا حمد الرسول عليه الصلاة والسلام مواقف الصحابة تجار الصحابة. ما التوجيه للأمة؟
أولا يجب أن نعلم أن الإنسان ربما يفتن بأقرب شيء إليه، سواء كان ذلك من زوجة أو من ولد أو من مال، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني يفتن الإنسان. المراد بذلك بالفتنة هي معناها الواسع، وذلك أن الإنسان ربما لا يصيب الحق ويصيب الباطل، أو يصيب الحق المفضول ويدع الفاضل، كما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر ونزل إلى الحسن والحسين وهما يثوران بثوبيهما، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وحملهما فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فما يتعلق بالافتتان، الإنسان ربما يفتتن بشيء ويتأثر في الإنفاق، فتجد أنه يسرف على ذريته بالمفضولات ويدع الحاجات والضروريات ربما للأرحام والأقربين أو أيضا من الأبعدين أم أحوج، فتجد أنه يسرف من جهة الملبس والمأكل إلى حد الطغيان والسرف، فيأثم بذلك ويكون في ذلك الحاجة للأمة. لهذا نقول أن الإنسان ربما يفتن حتى في تحديد المصارف، لهذا نقول هو مؤتمن، كما أنه مؤتمن في حفظ المال مؤتمن أيضا في إنفاقه ومعرفة مواضعه، ويعرف قدر الكفاية والحاجة، ثم يعرف مواضعها من جهة الأولويات. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى حذر من إلهاء المال والولد للإنسان فأن يصيب الحق، ولهذا الله عز وجل يقول في كتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقد جاء في حديث أبي ذر في الصحيحين وغيرهما أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وهو مستظل بالكعبة فقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، فقلت لهم من هم؟ قال هم الأكثرون مالا إلا من قال به هكذا وهكذا عن يمينه وشماله وقليل ما هم. يعني هذا فيه إشارة إلى أن المكاثرة بالمال والأرقام أنها خسارة في الآخرة، والخسارة في ذلك أن هذا المال تجمعه لتستمتع به أو لمن، ولهذا تجد أن أصحاب الأموال الذين يورثون أموالا عظيمة إذا حرموا من الإنفاق والوقف وكذلك أيضا في وجوه الخير وانفاقها في حال حياتهم، أن المال غالبا ما يكون موضع نزاع وخصومة وفتنة لذرياتهم، ولهذا تجد أن الشريعة قد حثت على الإنفاق وكذلك أيضا الوقف وكذلك أيضا الوصية فيما يتعلق بوصية الإنسان في مواضع المصارف الخير. والسبب في ذلك أن الشريعة إنما حمدت هذا الأمر وذلك لتغطية حاجات الأمة، وفيه أيضا ألا يموت الإنسان ويدعى ماله من ورائه فيساء في استعماله. لهذا تجد أن أكثر الذين يورثون أموالا تقع خصومات في ذرياتهم بسبب المال، ولو أعطوهم بقدر الكفاية وسدوهم وزادوهم شيئا في ذلك مما يغنيهم لكان في ذلك كفاية من جهة التدبير والشريعة تذم أيضا المكاثرة بالمال. هل المكاثرة من جهة أصلها؟ الشريعة ما ذمت المكاثرة لذاتها، ولكن ذمت المكاثرة المدخرة. المكاثرة المدخرة أن الإنسان يكاثر بالمال ثم يدخر ويريد أن يصل بذلك أموالا طائلة، فلو أكل من ماله كما يأكل أهل بلده جميعا إلى موته ما نفذ ولا ربع ماله. فهذا مثل هذا الإكثاء المكاثرة هو المذموم شرعا. لكن هل الإنسان يستكثر بالزراعة وكذلك التجارة والمضاربة؟ هل هذا المذموم؟ ليس مذموما هذا في ذاته، ولكن المذموم أن ذلك الريع الذي يأتيك أنك تقوم بحبسه، بل المتأكد في حقك أن تقوم بإنفاقه، أن تقوم بإنفاق تنفقه على من؟ تنفقه على المحتاجين. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال هم الأخسرون ورب الكعبة. جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المسند أيضا وجاء في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء يوم القيامة بنصف يوم وهو 500 عام. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسبق الفقراء الأغنياء يوم القيامة 40 خريفا. هذا فيه إشارة إلى أن الحساب على الإنسان إذا ترك التركة من ورائه الحساب عليه لا على الذرية، وهذا سواء كان ذلك المال محرما من جهة كسبه فإنه يتحول بانتقاله إلى يده إلى ذريته من بعده، فيكون حلال لهم وهم موكلون إلى تصرفهم ولهم حساب آخر. لهذا نقول إن الحساب على الإنسان ثقيل فيما ترك، فعليه أن يتخفف من ذلك بالإنفاق في سبيل الله، وكذلك أيضا من جهة الذرية يسد حاجتهم في حياته، وكذلك أيضا بإبقاء الشيء يرثونه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقاص لما نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي بأكثر من الثلث، بل قال له النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، كما جاء في الحديث وهو الصحيح.
إذن لي وقفة سريعة قبل أن نرجع إلى الأبواب فاضلة في الإنفاق. التاجر الذي ابتلي أو التاجر الذي اللذان ابتليا بالمال وتكاثره بينهما في تجارة نحسبهما على خير، كيف لهما أن يصل بهذه التجارة التي ابتليا بها إلى مرضات الله ودخول الجنة؟
وبالنسبة للمال نقول المال هو نوع من الابتلاء، والابتلاء ومعنى الابتلاء ليس المراد بذلك أنه عقوبة، ولكن الابتلاء المراد بذلك اختبار، وهذا يكون في المال ويكون في الولد ويكون في الزوجة وغير ذلك مما ربما يبتلى الإنسان بعلمه وفضله وجاهه وحسبه ونسبه من الأشياء المكتسبة أو الأشياء المقدرة على الإنسان من غير اكتساب، فهذا نوع من الابتلاء. والمراد بذلك أن الله عز وجل يبتلى الإنسان ويختلي الناس والشعوب والأمم بحسب مواضعهم، وكل أحد له نوع اختبار هل يؤدي شكرها ويؤدي نعمة الله عز وجل عليه أو لا يؤدي. ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يقسم ما يهبه من نعمه على عباده، فهذا موهبته في العلم، وهذا موهبته بالمال، وهذا موهبته بالحسب والنسب، وهذا موهبته في السلطان، وهذا نوع من المدافعة الكونية حتى تسير تلك العجلة، عجلة انتظام الحياة، فيتحقق في ذلك لكل أحد الاختبار. من ابتلي بما يتعلق ببابنا هنا من يبتلى بالمال في بالمال ويأتيه المال كثيرا متضافرا، إما كان موروثا أو كان ذلك بتجارة، نقول في ذلك لا يمكن أن يوفق الإنسان بأداء حق تلك النعمة إلا أن ينظر إلى جهتين. الجهة الأولى إلى الواجب عليه، وأعظم الواجب في ذلك ما يتعلق بالزكاة كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة، وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا وتحقق محصاده، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين لما أمر معاذ بجبل قال أن الله افترض عليهم زكاة تأخذ من أغنياء فترد في فقراء. فأول ما يجب على الإنسان الغني هو الزكاة، فعليه أن يحتاط من جهة وجوب الزكاة عليه. وبعض الناس يغفل حتى في أشياء يعلم أنها تجب عليه الزكاة ولكنه يتغافل ويسهو ويؤخرها، والنبي عليه الصلاة والسلام قد كره كراهة شديدة، وقد نص غير واحد من العلماء إلى تحريم تأخير الزكاة ولو ليوم واحد. وقد جاء في الحديث حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، وقد أخرجه البخاري في التاريخ وغيره، في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما خالطت الزكاة في رواية الصدقة مالا إلا أهلكت. والمراد بهذا أن الزكاة والصدقة إذا وجبت على الإنسان لا تخالط مالك، ليست لك، هي للفقراء والمساكين، فقم بإخراجها وعزلها، إما أن تكون قائما عليها وتوصي أحدا، ربما تموت في تؤجلها يومين وتموت قبلها بيوم فتبقى في ذمتك معلقة ولو صرفت لا أثمت في ذلك. ولهذا أيضا تجد بعض الناس يشكو من بركة ماله، يمر الشهر الأول والثاني والزكاة موجودة في ماله مقام بحسابتها ويقوم بتأجيلها، ثمت فقراء جوعا ينتظرون الإطعام من زكاة المال وأنت قمت بحبسها ولو لليلة. وقد جاء في الحديث الآخر في حديث عقبة بن الحارث وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة العصر، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا ثم رجع، قال فقلنا له في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تذكرت تبرا من ذهب فخشيت أن يبيت إلا عند أهله. التبر هو من الشيء من الذهب، الشيء من الذهب سيما أن يكون في كثيب
ما يجمع.
فالمراد بذلك هو المراد بهذا أن ما يجب على الإنسان من جهة الصدقة سواء كان الإنسان أمينا على ذلك المال، فإذا كان من الزكاة للفقراء والمساكين فإنه يجب عليه إذا علم فقيرا أن يقوم بأدائه له وألا يحبسه ولو لليلة واحدة. وأما ما جاء ما يروى في الخبر الاختلاف وصله وإرساله في قوله ما صاح خلطت الزكاة والصدقة مالا إلا أهلكت، بمعنى إذا خلطت مالك أنت فأنها كحال اللهيب، لا يجوز للإنسان أن يبقيها في ماله وأن يقوم بإخراجها. لماذا؟ كأنك أخذت مال الفقير من جيبه ثم وضعته عندك. ولهذا نقول أن الإنسان يأثم بتأخيره للزكاة على الأرجح. هناك مصلحة ربما يؤخر الإنسان الزكاة لأجلها، وتأخير مصالح في ذلك متعددة، منها أن الإنسان يعلم أن الفقير بعيد عنه في بلد بعيد ثم يقوم بعزلها وإخراجها من ماله وينتظر قافلة تذهب أو مسافرا يسافر أو يبيت الذهاب إليه لبلد مثلا فيه مجاعة أو فقر، أو كذلك أيضا أبين للفقير أن الفقير أن مالك عندي، والفقير أرجع قال اجعل المال في هذا الموضع، أو كان سبب الإرجاء أنه يبحث عن فقير ما وجد. وربما يقع هذا في بعض الناس، يقول التمس فقير صاحب حاجة ولكني بحثت وما وجدت، ولكن المال معجول وقد بينته لأهلي وبينته لمن حولي أن هذه الزكاة للصدقة، لكن لو علم الفقير وجدت عليه الزكاة حرم عليه أن يقيه في ذلك يوم. ثم أيضا في هذا إشارة إلى أن بركة المال تذهب، إلى أن بركة المال تذهب إذا بقي الزكاة. لهذا نقول أن بركة المال ليست بالعدد، بعض الناس يظن أن البركة بالتنامي، ولهذا تجد الناس لديه مثلا 1000 ثم يتفاجأ لديه 2000، أي من أي نوع من أنواع، هل هو 1000 ريال أو 1000 مليون أو غير ذلك. تجد أن البركة في ذلك ليست بالرقم، البركة في ذلك في الاستمتاع والانتفاع. فتجد أن الله عز وجل يبارك لصاحب الدينار الواحد من البركة والسعادة والأنس والتلذذ بذلك، إن كان مأكولا أو مشروبا أو مركوبا أو ملبوسا أو منكوحا أو مسكونا، تجد أن الله عز وجل أتاه بركة في ذلك أعظم من بركة الذي لديه قناطير مقنطرة من الذهب والفضة. فهذا نوع من أنواع البركة، لأن الله عز وجل قد يزيد الإنسان في ماله رقما ليعلق قلبه بها إمعانا في عقوبته. ولهذا من أعظم أنواع العقوبة العقوبة بالنعمة، والنعمة لا يمكن للإنسان أن يحب الخلاص منها، بخلاف العقوبة بالمرض. العقوبة بالمرض الإنسان يبحث للخلاص منها،
لكنها ما صارت نعمة يا شيخ.
هي تكون نقمة على الإنسان، لكن أقصد أصل مصدرها نعمة. أصل مصدرها نعمة، لكن الإنسان في العقوبة التي تنزل على الإنسان من الأمراض والأسقام كذلك الهموم وغير ذلك، يذهب الإنسان مثلا لأحد يريد أن يخلصه منها. لكن المال لا تجد غنيا يبحث لأحد يقول خلصني من مالي. صحيح. لماذا؟ فهو الله عز وجل جعله فيه، ولا وأحرص الناس على بقاء هذا الابتلاء والعقوبة عليه هو، فلا ينفك عنه، ولهذا يعذبه الله وهو راغب وصابر على ذلك العقاب. ولهذا نقول إن من أعظم بركة ذلك هو الإنفاق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما كان في ظل الكعبة، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام يقول هم الأخسرون ورب الكعبة، قال من هم يا رسول الله؟ قال هم الأكثرون مالا إلا من قال به هكذا وهكذا عن يمينه وشماله وقليل ما هم. إذا نقول إن مسألة المكاثرة بالمال سواء تجارة أو غير ذلك، وما جاء الإنسان مالا يأخذ منه الإنسان كفاية ثم ينفقه في أنواع مختلفة، منها أن يضع في ذلك أوقافا للأمة باختلاف المصارف وأحوالها، ولو كان يجعل في نفسه مثلا أن يكون من مصارف الوقف أن يأكل ذريته، فهذا باب من أبواب الكفاية. كذلك أيضا من سد وسواس الشيطان على الإنسان أن ينفق ماله كله ثم يهلك فيفسد حينئذ ولا يجد مدخل الاستمتاع من ماله.
إذن الشيخ الكريم، أن نقف وقفات ربما مع أبواب فاضلة في الإنفاق. من أولى الأبواب التي جاءت النصوص بالحث عليها وغابت في عصرنا، أو كادت تغيب، أقول كادت تغيب حتى لا أكون ظالما لمن يمارسها، الإقراض. ما القول فيه؟
بالنسبة للإقراض، الإقراض هو من الأمور والأعمال الفاضلة، وقد جاء في ذلك جملة من الأدلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ويرويه عقبة ويذي علقم عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقرض رجلا مرتين كان كمن تصدق به مرة واحدة. يعني الإنسان إذا أقرض مرة كأنما تصدق بنصف المال، وهذا في إشارة وفي حث إلى الإقراض. وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وإن كان موقوفا فله معنى الرفع باعتبار أنه لا يقال من قبل الرأي. على هذا نقول إن مسألة الإقراض في ذلك هي من الأعمال الفاضلة له البر، ولو كان الإقراض لمدة يوم. الإنسان ربما يقرض المال يقول يأتيني به غدا، أو يأتيني به الأسبوع القادم والشهر أو الشهرين أو غير ذلك، وهذا من وجوه الخير الذي ربما يضعف عنها بعض الناس. ولهذا نقول ينبغي الإنسان أن يعلم ذلك الفضل، وكذلك أيضا أن يتشوف إلى إقراض غيره وسد حاجة الفقير. ثم أيضا أن الشريعة قد جاءت بفضل إنظار المعسر، كما في قول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني الإنسان حينما يقرضه واستدان منك ثم وجد يسارا في هذا الشهر أو هذه السنة، فعليك أن ترجئه حتى يكون في ذلك يسارا. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي يؤتيه الله عز وجل الأغنياء، فنقول يؤجرون في أصل المال ويؤجرون أيضا في الإنظار بمقدار العسر، يكون في ذلك أجر الإيسار. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى للعباد ورحمتهم بهم. ولهذا نقول إن من وجوه الخير الإقراض، فينبغي التوجه إليه، سواء كان ذلك بإحداث الأوقاف لإقراض المحتاجين، كذلك أيضا من وجه آخر من جهة ما يتعلق بإقراض الإنسان في ماله. إذا وجد مثلا محتاجا أو فقيرا، أو وجد مثلا ضعيفا لا يجد مثلا حاجة، سواء كان ذلك في زواج لا يجد مثلا مهر زوجة، أو مثلا لا يجد مركبا في ليركبه أو طعاما يتناوله، ثم احتاج في ذلك مالا، فإن إقراض الإنسان له في شراء السيارة أو ما يتعلق أيضا بالزوجة أو ما يتعلق أيضا بالمأكل والمشرب كأنما أعطاه نصف قيمتها، فأخذ ذلك الأجر ولو رجع إليه المال بعد يوم واحد. لهذا نقول ما يتعلق بالإقراض هو من الأعمال الصالحة التي يغفل عنها كثير من الناس، وبعض الناس يغيب عنه فضل الإقراض، يغيب عن فضل الإقراض من جهة أجره، ويظن أن هذا نوع من المنافع المتبادلة بين الناس كحال عقود البيع والشراء. تصوير القرض على أنه عقد يشابه البيع والشراء هذا فيه قصور، فنقول إنه هو نوع من أنواع الصدقات، وأقرب ما يكون إلى الصدقة، أقرب ما يكون إلى الصدقة، وإن كان من جهة العقد في حفظ الحق وغيره من جهة كتابة وتدوين فإن هذا هو شبيه بتلك الأصناف من جهة المعاملات في البيوع وكذلك أيضا الإيجار وغيرها. أما من جهة الفضل فإنه شبيه بالصدقة، إنه شبيه بالصدقة، بهذا نعلم فضل الإقراض وأجره، فالتوجيه إليه والنصيحة به لا شك أنها من أعمال البر الفاضلة، وهذا حث والله أعلم.
الإقراض وما ذكرتموه من فضائل فيه وله، هل هي مبنية أو متعلقة بإعادة المال أو عودته إليه؟ وماذا من رسالة إلى من يأخذ المال ويقترضه وفي نيته عدم السداد؟
هو بالنسبة للخطاب من جهة المال، الإنسان الشريعة قد جاءت بحياطة المال وأكدت على الإنسان بحفظ ماله، ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم إن تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فحث الشارع على أهمية كتابة المداينة التي تكون بين المقترضين المتقارضين، وذلك حفظا للمال، بل إن الله عز وجل أمر وحث على الراهن أيضا في حال الإنسان في كونه في سفر ولم يجد كاتبا، ولهذا نقول إن الإنسان في ذلك الشريعة قد جاءت بحفظ ماله وحثته على المكاتبة حتى لا يقع في ذلك خصومة. هذا خطاب بالنسبة للمقرض. أما بالنسبة للمقترض فإن الشريعة قد جاءت أيضا بضبط هذا الأمر من جهة وذلك بتهديده ووعيده أنه إذا لم يعد المال لصاحبه. جاء في حديث أبي هريرة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا يتضمن دعاء، وإن كان خبرا أو كان خبرا يتضمن الدعاء، فنقول إن في قوله عليه الصلاة والسلام من أخذ يريد أداها أدى الله عنه، يعني يحتمل الأمرين. الأمر الأول أن الله عز وجل يعينه على الأداء في الدنيا، يوفقه إلى ذلك إما في عاجل أمره أو في آجله، أو يرزقه من يعينه وينظره إذا علم الله عز وجل مقصده. والأمر الآخر أنه لو مات ولم يسدد ذلك القرض الذي كان عليه، أن الله عز وجل ييسر له عفوا، إما أن يقدر له أن ينطق صاحب الدين بالعفو والمسامحة له بالإباحة عن ذلك الدين، أو أن الله عز وجل أعان من يسدد له في ذلك من ذريته، أو كان كرما من الله عز وجل وذلك بإعانته في الآخرة. وأما ما جاء في قولهم ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أن بعض الناس يقترض المال ويقوم مثلا بجحده أو مثلا بالمماطلة فيه، أو يأخذه من غير حاجة، يعني أنه يقترض المال بجرم نوع من المكاثرة، فلكل نوع المكاثرة صاحبه أولى به منك، تأخذه مكاثرة نوع من الذم، ولهذا نقول إن هذه الصورة هي صورة مذمومة، فينبغي الإنسان أن يحترز من ذلك. وإذا أخذها يريد عدم الأداء أتلفه الله، أتلف ماله يعني أتلفه، وكذلك أيضا حرمه البركة فلا يوفق في ذلك، وإن استكثر من جهة الرقم إن الله عز وجل لا يسعده بذلك المال.
إذن للشيخ الكريم أن يكون بوابة الحديث عن الباب الفاضل التالي وهو الوقف، نصحه عليه الصلاة والسلام لأصحابه في أموالهم، بل أحب أموالهم إليهم بالوقف. لما نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وأقربهم إليه في أقرب أموالهم أحبها بالوقف؟ نعم. ما منزلة الوقف؟
هو بالنسبة للوقف، الوقف هو من الأعمال الفاضلة التي تبقى للإنسان بعد موته، وذلك أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وغيره، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهذه الأشياء التي تبقى للإنسان بعد موته، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام صدقة جارية. الصدقة الجارية التي يحبس أصلها ويسبل نفعها، والمراد بهذا من جهة النفقة إما أن يكون مثلا مباني أو بساتين أو زروع وثمار وغير ذلك مما يبقى للإنسان، وكان ذلك أيضا حتى من الأشياء اليسيرة. من الأشياء اليسيرة يعني مما ينفقه الإنسان في مثلا في شيء يسير، وذلك مثلا بحبس الأواني أو مثلا بالقدور أو الحبال أو ذلك للآبار، فهذه أشياء يسيرة. كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يحرصون على هذا، وذلك لما علموا من أن النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أصحابه على الوقف، وكذلك أيضا التسبيل والصدقة الجارية بجميع أنواعها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة أيضا وهو في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله عز وجل يجعل شبعها وريها وروثها وبولها في ميزانه يوم القيامة، يعني في ذلك أنها ما بقيت فإن الله عز وجل يجعل في ذلك نفعها، يكون ذلك في ميزان يوم القيامة. لهذا جاء في حديث جابر في قوله قال ما كان أصحاب رسول الله ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ذو مقدرة إلا وقف، يعني حتى لو كان شيئا يسير. لهذا من الصحابة من يوقف الدلو والقدر، يأتي إلى البئر ويضع لا يستطيع أن يحفر بئرا وليس لديه مالا مثلا من النواضح من تأتي مثلا بإخراج الماء، يأتي ولكن قدرته في ذلك إلى الدلو، يكون مثلا بتحبيس الدلو أو مثلا بتحبيس الحبل أو مثلا القدور، يأتي إلى عائلة فقيرة فيعطيهم ذلك القدر، فهذا نوع من أنواع التحبيس. ولهذا نقول إن هذه الأشياء من الأجور الفاضلة، إنما جاء تخصيص فضلها وبيان منزلتها لجملة من المنافع، منافع الخاصة ومنافع المتعدية. ما يتعلق المنافع الخاصة بالنسبة للموقف، وذلك أنه أدوم الأجور بقاء للإنسان بعد موته، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة الجارية من الوقف من يبقى مئات السنين. ولهذا وقف عثمان عليه رضوان الله موجود في المدينة إلى اليوم، وبيننا وبينه قرابة 1400 سنة، ولهذا نقول إن ما يتعلق بالوقف يبقى والأجور في ذلك تلحق إلى الإنسان. فهذه من الأمور والأعمال الصالحة التي ينبغي للإنسان أن يعمل بها، وكذلك أيضا أن يحث غيره عليها، فإنه يلحقه في ذلك أجر. هذا من جهة فضله اللازم. من جهة الأمر المتعدي، الأمر المتعدي فيه نفع دائم للفقراء، لأن الزكوات حولية وكذلك الصدقات، الصدقات في ذلك لا تجب على الإنسان، فإنه ينفق متى شاء وكيف ما شاء على المقدار الذي يشاء. أما بالنسبة للأوقاف فإن النفع في ذلك دائم والأصول في نفع الفقراء، ولهذا يجب أن تكون ثمت أوقاف متعددة متنوعة، أوقاف للتعليم والعلم والعمل ودعوة الناس ونشر الخير، أوقاف ما يتعلق بالفقراء والمساكين، أوقاف ما يتعلق بالجهاد في سبيل الله وتجهيز الغزاة، أوقاف ما يتعلق ببناء المساجد وعمارتها وتشييدها، كذلك أيضا في تعبيد الطرق والجسور ومنافع الناس وإصلاحهم. ولهذا نقول إن الأوقاف لا حد لها من جهة المنافع، بل أيضا قد يكون أوقاف لتنظيف الطرقات. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاء كما جاء في حديث أبي هريرة في قوله قال الإيمان 60 أو 70 شعبة وعلى لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو جعل نظافة الطرق وقف لنظافة الطرق وإماطة الأذى عن الطريق كان 10. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال دخل رجل الجنة بغصن شجرة أزاله من طريق الناس، فإذا جعل وقفا كم يزال من طريق الناس من 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 أذية، سواء كان ذلك من حجارة أو رد من حضار أو غير ذلك ما يؤذي الناس، فيكون في ذلك أجرا. كذلك أيضا في الأوقاف التي تكون في الطب وعلاج المرضى، فإن هذا من الأجور والأعمال الصالح. لهذا نقول إن هذه الأوقاف هي من الأمور الحسنة. كذلك أيضا ما يتعلق بالأوقاف المتعلقة بنشر الخير وعلى رأسها في زماننا هذا الإعلام، فإن الإعلام خاصة الإعلام الخيري الذي يتولى نشر الخير بدعوة للناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك نشر العلم ونفع الناس ورفع الجهل عنهم، هذا من أعظم أعمال البر. والعلة في ذلك أن أعظم الأجور والأعمال عند الله سبحانه وتعالى هو العلم، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتعبد لله إلا بعلم، حتى التوحيد لا يمكن أن يوحد إلا بعلم سابق للتوحيد. فإذا علم الإنسان الناس فإنه يأخذ أجورهم ويتناسخون ذلك الأجر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل على هدى فله مثل أجره، كما جاء في حديث أبي مسعود وفي مسلم، وكذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فهذه السنن وهذه الدلالة يؤتى على الإنسان الخير. هذا الأمر من جهة التحبيس للمعنويات، فيما أرى أنه أعظم من التحبيس للحسيات. ومعنى التحبيس للمعنويات أن التحبيس للحسيات ما يتعلق بالأمور المحسوسة، وذلك مثلا بالكسوة والإطعام، وكذلك أيضا بناء الدور والطرق، هذه من الأشياء المحسوسة التي يحسها الإنسان. ما يتعلق بالمعنويات التحبيس للمعنويات، وذلك مثلا بالعلم وتوجيه الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وتعليم الناس ذلك وغير ذلك، العلم بجميع أنواعه، فإن هذا من الأمور المعنوية. يزهد كثير من الناس لقصور نظرهم، لأنه لا يرى أن ذلك الأمر محسوسا بين يديه، فيقوم حينئذ بالضعف والميل إلى ما كان محسوسا. لماذا؟ لأنه يحب أن يرى الأثر بعينه. نقول الله سبحانه وتعالى له إحصاء ليس كإحصاء البشر، وله علم ليس كعلم البشر، فالله سبحانه وتعالى يحصي ويعلم المعنويات التي لا يراها الإنسان، كما يحصي الله عز وجل الحسيات التي ترى، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة من هذا ولا من هذا. لهذا نقول إن الإنسان ربما يكفل معلما أو ينشر خيرا أو يعلم أحدا تسبيحة أو تهليلة ثم يقوم هذا الإنسان ينشرها في جيل وهذا الجيل ينشرها في جيل. هذا من الشيء المعنوي الموجود في الأذهان. لهذا الأذهان هي قدور مليئة بالمعلومات، وهذه المعلومات من التعبدية من أمور الخير، هذه تنقلها إلى من؟ تنقلها إلى من تخالط. أنت تمشي إلى طريق، تمر إلى بقال، تمر إلى تاجر، تمر إلى مجلس، تمر إلى وليمة، تلتقي بولد أو زوجة ونحو ذلك، ثم تقوم بالنشر كما ينشر الناس المال. فهذا الأمر موجود لديك من جهة المخزون، فهذا الأمر يؤجر عليه الإنسان. لهذا الإنسان حينما يعلم أحدا الفاتحة، يعلم أحد الفاتحة، ثم نجد أن هذا النشر للإنسان كلما يصلي الصلوات يأتي ذلك الأجر، ولعشرين أربعين خمسين سنة هذا، ثم يعلم الآخر فإنه يأتي ذلك الأجر. ولهذا نقول إن هذه الأشياء أنت لا تعلم كم رجل صلى بالفاتحة من تعليمك، كم رجل سبح بتعليمك للتسبيح أو التهليل. نحن ننطق ونتكلم بالقرآن وبالتسبيح، لكن لا نعلم من أول من علمك هذه الصورة. الله عز وجل يعلم، فأجره يأتيه ولو كان في قبره. وكذلك أيضا تجد الإنسان يصلي، لو سئل الإنسان من أول من علمك قراءة الفاتحة، من أول من علمك التسبيح والتهليل، من الذي علمك أنه يقال في السجود سبحان ربي العظيم، وأنه سبحان ربي الأعلى، والذي يقال في الركوع سبحان ربي العظيم، الذي علمك هذا؟ أنه لا يستطيع أن يعلم أول من علمه ذلك، لكن الله عز وجل يعلم ذلك، وهو يجعل الأجر في ذلك. وكذلك إذا انتشرته لغيرك من جهة المعلمين وغير ذلك، فهذا من أمور البر. لهذا نقول إن نشر الخير وخاصة في القنوات الإعلامية الآن على اختلاف أنواعها، سواء كان ذلك في قنوات فضائية أو كان ذلك مثلا في صحافة وإعلام أو كان ذلك مثلا في كتب ونشرها أو كان ذلك وسائل حديثة، هذا من أمور نشر الخير، بل من أعظمها، وهي من أيضا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يدله إلى شيء من أعمال البر حتى يؤتيه من ذلك أجرا كثيرا. والمسدد من سدده الله سبحانه وتعالى تعالى للفاضلات من أعمال من الأعمال الصالحات.
يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر صدقة جارية وهو الوقف الجاري أو علم ينتفع به. يعني كأني هنا الأوقاف العقارية مثلا أو غيرها التي تدوم في هذا العصر ولها ربما ثبات حتى في شأن الأسعار وعلى اختلافها واضطرابها، إذا بذرت ثمرتها في تبليغ العلم وفي دعوة الناس إليه وفي نشره، ينال بهذا يعني نوعين من الأنواع التي تبقى للميت بعد وفاته. أنطلق من هذا إلى سؤال: ترى الأوقاف التي نراها الآن على اختلافها، لو كان معي مال يسير أريد أن أبذله في أجداها،
هو بالنسبة للأفضل استعمال صيغة الأفعال يعني تحتاج إلى دقة في هذا، وذلك الصبر للحال. لكن بالنسبة للعلم ونشر الخير لا يوجد أفضل منه، لا يوجد أفضل منه، لأن العلم هو الرحمة، هو النور الذي يكون في الأمة. ولا تقع فتن إلا بالجهل، ولا يتقاتل الناس إلا بنقص العلم، ولا أيضا ويقع النزاع والشرور وسفك الدماء وأخذ الأموال إلا بنقص العلم. ولهذا نجد أن نشر العلم والخير في الناس الله سبحانه وتعالى يجعل في ذلك بركة عظيمة. ولهذا من كان لديه مال أو صدقة أنه يجعله في أوقاف تنشر العلم، تنشر العلم، فنشر العلم من أعظم المنافع. لهذا الإنسان ربما لا يلمس هذه الأشياء محسوسة أبراجا أمامه، ولا يرى الناس يكتسون اللباس أمامهم، ولا يراهم يأكلون، ولكن الله عز وجل هذه المعنويات التي تخرج من الألسن وتخرج فيه ثم تأطر الإنسان إلى عمل. هذا الانضباط الذي يكون في الناس من أين أتى؟ أتى من ذلك العلم، وهذا العلم الله عز وجل يعلمه ويدريه سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن ما يتعلق بهذه الأشياء إن التوجيه إلى العلم هو من أعظم المنافع وأعظم الأجور عند الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى يدفع بذلك شرورا كثيرة. وهذا الذي أيضا الذي أريد أن أنبه عليه، أن بعض الناس مع التفاته للمحسوسات الماديات يغفل عن جانب مهم جدا، وهو جانب الدفع. لأن الله سبحانه وتعالى مثلا حينما نجد أمة من الأمم لديها نوع من الأمن ولديها نوع مثلا من استقرار الحال ونحو ذلك، هذا الاستقرار هو ثمة شرور واضح أنها كانت موجودة أو ربما توجد ولكن دفعت، ودفعت إما بالعلم ودفعت مثلا بنشر الخير للناس وإصلاح أحوالهم ودفع الظلم والتقليل من أسباب الشر ودواعي عقوبة الله سبحانه وتعالى للأمة. من الذي تسبب بذلك؟ ربما تسبب مال فلان وتعليم فلان وتوجيه فلان، هذه الأشياء يعلمها الله ويراها. كما تنصب الأعمدة لحفظ الفسطاط والخيمة تحفظها من السقوط، كذلك الله عز وجل يرى هذه الأشياء ولو لم ترها أنت بعينك، الله يعلمها سبحانه وتعالى، ويؤتي أجورا من حفظ ذلك السقف أن يسقط، والفتنة أن تقع، والقتل أن يستجري في الأمة، والسرقة أن تكون، والزنا أن يقع. فهذه الأشياء يراها الله سبحانه وتعالى ويؤتي أجورها أصحابها، والله أعلم.
أفهم حديثكم هنا أن أخي المسلم أو أختي المسلم ولو كان رضيعين أو لو كان عفوا طفلين صغيرين أو كبيرين، قد يموت جوعا، قد يموت بنقص الدواء، قد يموت بنقص علم، بنقص عقيدة، بنقص فهم لهذا الدين، اهتداء له، أعظمها هو أن يموت بلا علم أو بجهل يقابل الله عز وجل به بعقيدة غير صافية. أو ولهذا يعني أفهم من حديثكم أنها جاءت حتى في نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا مات ابن آدم من قطع ماله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم من تبعه. السؤال الذي أخصصه هنا العلم، هذا العلم ما المراد به؟ هل يكفي أن أقف موقفا أو وقفا للدعوة إلى الله بشكل عام؟
هو في قول النبي عليه الصلاة والسلام في إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من ثلاث، ذكر من النبي عليه الصلاة والسلام علم ينتفع به. العلم الذي ينتفع به ليس له باب معين، ليس من باب التلقين المجرد، وليس أيضا باب الكتابة والتأليف، ولا كذلك أيضا من جهة الإعلام وغير ذلك، أو كذلك أيضا في توجيه الناس إلى المواضع، هو بجميع هذه الأشياء كلها. سواء كان ذلك بالعلم المحض أن يعلم الإنسان، أو كذلك بالدلالة على وسائله. ولهذا أرى أن من أعظم وجوه الإنفاق هو الدلالة إلى الخير. فالدلالة إلى الخير هذه من المعاني الرابطة التي تربط بين 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 صاحب الخير والمحتاج إليه. وذلك أن الإنسان مثلا لديه مبلغ من المال يريد إنفاقه مثلا في باب من أمور الخير، فإذا وضع الإنسان رابطا بين الخير وبين مواضعه كان ذلك من أعظم وجوه التوفيق. ولهذا ينبغي على الإعلاميين، وينبغي مثلا على المعلمين، وينبغي أيضا على الكتاب أن يوجهوا أصحاب الخير فيكونوا دالين لهم بمواضع إنفاق المال، بمواضع إنفاق المال. وذلك مثلا إذا كان مثلا الفقراء، أو مثلا في تعليم القرآن أو نحو ذلك، من الناس من لديه مال لكنه لا يجد موضعا آمنا، أو لا يجد مثلا في مراغبا، أو يغيب عنه ذلك الفضل ويظن أن هذا ليس من الأمور الفاضلة، كحال الإقراض على ما تقدم عليه. بعض الناس يظن الإقراض هو من المعاملات التي تكون مثلا كالبيع والإجارة، وليس كذلك، بل هو أعظم من ذلك، وشبيب الصدقة وشطر الصدقة. الدلالة على هذا من الأمور المهمة، فهذا مما يجرى للإنسان ويثاب عليه، والله أعلم.
ثمة وقف سمعت به وقد ذكرتم طرفا منه قبل هذا اللقاء ونحن نحضر، وقف للإقراض، إقراض المسلمين، وقف أيضا على الأقربين وذكرتم فضله، وقف في سبيل الله، وجاء في الحديث في شأن العشر الأوائل: إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ترى هذه الأوقاف التي ذكرتها نانفا ثلاثة مع وقف العلم، كلمات حولها، توجيه، تقريب.
هو بالنسبة للأوقاف، إذا سقنا هذه الأوقاف من جهة الوقف في سبيل الله، وكذلك أيضا ما يتعلق بالأقربين، وما يتعلق بالإقراض ومقف العلم، يعني من جهة التفاضل في ذلك، قد يكون العلم هو المتصدر في هذا، وذلك للنص عليه في الشريعة، ولكونه يدخل في البقية. وذلك أن الإنسان إذا دل الناس إلى العلم يدلهم ببداهة إلى أنهم يوقفون أيضا، ودلالة إلى هذا. وربما يكون من أعظم وجوه الوقف أن يوقف الإنسان وقفا للدلالة على الوقف، هو وقف في ذاته، ولكن وقف للدلالة على الوقف
وتيسير الوقف.
نعم، وذلك بإعانة الواقفين وتسهيل أمورهم، وكذلك أيضا بوضع الدراسات لهم، وكذلك دراسة المواضع والنفقات التي تكون. فهذا وقف ينشئ أوقافا عظيمة، فعليه يخرج مخرجات عظيمة، وهذه كحال الرحم التي تنجب وتضخ في ذلك من جهة أعمال البر وتوجيهها، فإن هذا من أعظم وجوه البر والإحسان التي وفق إليه الإنسان. كذلك أيضا فإنه داخل في معنى الدلالة التي تقدم الإشارة إليه في حديث أبي مسعود: من دل على خير فله مثل أجره. فنقول أنه يدخل أيضا في هذا المعنى، ويؤتى أجور الجميع، ولو تناسخت الأوقاف وأصبحت لا حدود لها أو ملايين ومليانة ومليارات فإن الإنسان يؤتى بذلك الأجر لأنه أسسها ولو كان بشيء يسير والله أعلم.
إذن للشيخ الكريم أن أعرض هنا تنبيها أورده كثير من الأخوة ووقفت عليه شخصيا. الأوقاف النظامية التي سمح بها المنظم على فئات، إما أن تكون لتحفظ القرآن وإقرائه وتعليمه، أو تكون مثلا لكفالة الدعاة وتعليم العلم والدعوة إلى الله عز وجل، أو مثلا للأيتام والأرامل وكفالتهم والشأن الاجتماعي. بعض الناس صاحب الوظيفة يعني يورث أرضا يوقفها فيريدها لهذه كلها، فلا تكاد جهة من الجهات يسمح لها النظام أن تقع يدها عليها. ما التوجيه؟
وأنه هذا من الأمور الجيدة وما يتعلق أن بعض الناس لديه مال ويريد إنفاقه ولكنه يريد أن يستوفي أكثر وجوه الخير، يستوفي أكثر وجوه الخير، يريد أن يقسمها في هذا وفي هذا وفي هذا، ثم المحصلة النهائية تجد أنه لا كفى هذا ولا كفى هذا وما كفى هذا، فحينئذ لا شبع هذا ولا ري هذا ولا كسى هذا ولا أسكن هذا ولا زوج هذا، فحينئذ يكون في ذلك التقصير. لهذا نقول أن التنوع في هذا من جهة سد الحاجات أن يخصصها بجانب معين، وهذا ما كان عليه. ثم أيضا نشير إلى أمر مهم ومن جهة إنفاق المال كله في الحياة، نقول أن قد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام تأييد ذلك كما جاء أيد أبا بكر عليه رضوان الله، كما جاء عند الترمذي وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استنفق الناس قال عمر بن الخطاب قال فقلت آتي بشطر مالي إن غلبت أبا بكر لأغلبنه اليوم، قال فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم شطر مالي، قال فأتى أبو بكر بماله فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركتهم الله لهم الله ورسوله. في هذا إشارة إلى أن أبا بكر أنفق ماله كله. الأظهر في ذلك أن أبا بكر ما أنفق المال حتى ما كان من ذرية من جهة بيته ومركبه ومأكله ومشربه، ولكن ما كان ما فضل عن حاجته، فيكون ذلك من أعظم الإيمان. الإنسان يخرج ما لديه من مال فيوفق الله سبحانه وتعالى ويعينه إلى الخير والبر.
هل من توجيه ضابط لهذا لو جاء واحد قال أوقف مالي كله؟
نقول ما زاد عن حاجة الإنسان وعن حاجة ذريته، وذلك من مسكنه أن يكون مسكنه ومسكن ذريته، مركبه ومركبه أو مركب ذريته، مطعمه ومشربه، وكذلك أيضا من جهة حاجة. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر كل سنة، فنقول ما زاد عن هذه الحاجات يجوز للإنسان أن ينفق ماله، يجوز للإنسان أن ينفق ماله. لكن من وجوه الخير أن الإنسان يقوم بإيقاف ماله ولو وقفه، ويجعل بابا للأكل منه ومن ذريته، أن يجعل لما أن يأخذ منه وأن ينتفع منه هو وذريته، يأكل ويشرب ويكتسي ويركب وما زاد عن ذلك في حال حياته، نعم، وفي ذريته حتى من بعده، وهذا من الشروط الصحيحة. فأما ما زاد عن ذلك فإنه يكون في الفقراء المحتاجين، فيأمن من السرف وكذلك أيضا تظالم الذرية، وكذلك أيضا يأمن من جهة أنه ربما ينفق ماله كله ولا يبقى له مال، فحينئذ يضيع الذرية، فيكون أمان من تلك الجهتين.
الذي ربما فهمته في لقاءات سابقة منكم أن أبا بكر رضي الله عنه كان له تجارة يتاجر بها، حتى أنه كان يريد أن يذهب إلى السوق في أول إماراته وخلافته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء التوجيه منه لبعض صحابته أظن أبا بكر عمر أنه لا يسوغ لك أن الحديث هنا. هل من المال الذي أبقاه رضي الله عنه قد أخرج ماله كله بين يدي رسول الله، هل من المال الذي أبقاه أبو بكر ذلك المال الرأس المال أو ربما ما كان يتجر به؟
هو بالنسبة لي يعني هل أصل مال أبي بكر من جهة التجارة والمضاربة ونحو ذلك
أبقاه مثلا،
هو قد يكون مثلا من عطية النبي عليه الصلاة والسلام له، أو يكون ذلك مثلا من تجارته، أو كان ذلك من مكان له في مكة فجاءه بعد ذلك، الله أعلم. لكن نقول إنه من ماله وهو الذي أنفقه ولم يبقى لديه من ماله شيء، وهذا كذلك أيضا بعد وفاته، فإنه لم يبقى لديه كبير شيء بعد وفاته لذريته، فكان كله ذلك في سبيل الله.
الله المستعان. أسأل الله عز وجل منه وكرمه وتوفيقه، وقد أتينا إلى ختام هذا اللقاء، أن يجعل هذا المال الذي بين أيدينا عونا لنا على طاعة الله ورضاه، وزلفى لدخول جنته أعالي الجنان. أختم هذا اللقاء بالشكر الجزيل بعد شكر الله جل وعلا الذي هيأه ودعوه جل في عليائه أن يهيأ لي ولكم لقاء تترم وتتارية مع ضيف ومضيف لقاء البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف. شكرا الله لكم.
شكرا الله لكم مشاهدينا الكرام.
إذا شكرا للشيخ الكريم، شكرا لكم، شكرا للقنوات الناقلة وصال صفا القصيم كيف فور شباب الثقافية الثانية درر الشام دار الإيمان الأحواز الجميلة مكة تبثه مسجلا، والشكر لإخوانكم في قناة أخيكم ناصر الصانع على اليوتيوب الذين يبثون هذا اللقاء على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى حساب أخيكم وحساب البرنامج عبر تويتر. في الختام تحية وإجلال من جميع فريق العمل هنا، وكلهم يقول لكم إلى مغرب السبت القادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرع يضيء لنا المدى والدين مفتاح النجاة، والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج